طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ابتدأنا القراءة في كتاب الحج، وعلمنا أن الحج فرض واجب وأنه ركن من أركان الإسلام، وفرض الحج في السنة التاسعة. نحن ذكرنا ماذا في تفسير الدرس الماضي؟ السادس قلت، لا الصواب سنة التاسعة، فرض في السنة التاسعة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. نعم، وإنما نزول قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، هذا كان في السنة السادسة، فرض في السنة التاسعة في عام الوفود الذي وفدوا فيه على النبي عليه الصلاة والسلام من وفد من قبائل العرب وأسلموا، فكان في هذه السنة. ولانشغال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفود لم يحج في السنة التاسعة، وإنما حج في السنة العاشرة. وعلمنا أن الحج واجب بشرط ماذا؟ الاستطاعة، بشرط الاستطاعة. و من الاستطاعة الزاد والراحلة وأمن الطريق والمحرم بالنسبة للمرأة. نعم، وكذلك أيضا أن يكون مع من أراد الحج ما يكفيه نفقة من تحت يده فترة ذهابه إلى الحج ورجوعه. طيب، قال المصنف رحمه الله: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، يعني في السنة العاشرة، وهي حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، يعني أعلم الناس وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج. قال: فقدم المدينة بشر كثير نحو من 100,000، كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وكان في ذلك الوقت منفصلا عن المدينة، أما في هذا الزمن أصبحت ذا الحليفة متصلة بالمدينة، أصبحت متصلة بالمدينة. قال: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، وهي زوجة أبي بكر رضي الله عنه، كانت قبل ذلك متزوجة بجعفر ابن أبي طالب، فلما قتل رضي الله عنه في غزوة موتة تزوجها أبو بكر رضي الله عنه. قال: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ يعني وقد نفست. فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. اغتسلي يعني غسل الإحرام، واستثفري بثوب يعني اجعلي خرقة في موضع خروج الدم حتى يمنع من وصول الدم إلى البدن أو إلى الثوب، ويغني عنه اليوم الحفاظات التي تستعملها النساء. قال: وأحرمي، يعني بالحج. فهذا فيه استحباب الاغتسال للإحرام، الاغتسال للإحرام حتى ولو كان المحرم ماذا على جنابة أو على حدث أكبر كالحيض أو النفاس. فإنها تغتسل ويستحب لها ذلك. فالمحرم يستحب له عند الإحرام أن يتنظف، يزيل ما يحتاج إلى إزالة من شعر الإبط والعانة وقص الأظفار، نعم، ويغتسل بعد ذلك، ولا بأس أن يتطيب في بدنه أو في رأسه، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كانت تقول: كانت إحدانا تضع الطيب على مفرق رأسها، فإذا عرقت سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول شيئا. فالإحرام في البدن، الطيب في البدن قبل الإحرام لا بأس به، وإذا استمر بعد الإحرام فإنه كذلك لا يضر، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وأما الطيب في الثوب هذا لا يجوز، لا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام لا يجوز أن يطيب الثوب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى بن أمية لما رأى ذاك الرجل وفي ثوبه طيبا أمره أن يغسله. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني في مسجد ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، ثم ركب القصواء وهي ناقته عليه الصلاة والسلام، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، والبيداء الأرض الواسعة، أهل بالتوحيد، يعني رفع صوته بالتلبية. ولما كانت التلبية مشتملة على التوحيد وعلى إفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك سماها النبي صلى الله عليه وسلم توحيد. ورفع الصوت بالتلبية مستحب، وفي حديث أبي سعيد في صحيح مسلم قال: كانوا يصرخون بها صراخا، يعني التلبية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج. العج والثج، العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دماء الهدي، إراقة دماء الهدي. هذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فتخفض صوتها لأن صوتها فتنة. قال: فلما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، وهذا فيه استحباب الإحرام بعد ركوب الإنسان دابته، بعد ركوب الإنسان لدابته واستقبالها للقبلة. وإن أحرم من المسجد فلا بأس، يعني بعد أن يغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه يتوجه إلى القبلة ثم يهل لا بأس. وإن فعل ذلك بعد ركوبه لدابته فهذا أحسن. قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، لبيك اللهم لبيك، أي استجاب لك بعد استجابة. اللهم يعني يا الله، لبيك لا شريك لك، لبيك يعني استجيب لك، ولا شريك لك يعني في ربوبيتك ولا في ألوهيتك ولا في أسمائك وصفاتك، فأنت المتفرد بالخلق والملك والتدبير، ولك الألوهية والعبادة وحدك دون من سواك. إن الحمد والنعمة لك، أي كل الحمد وكل النعمة لك، فأنت المستحق للحمد وأنت المتفرد بالنعم، فجميع المحامد والنعم هي لك، والملك كذلك لك، فأنت مالك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. لا شريك لك أي في ذلك، لا شريك لك في ذلك. قال: وهل الناس بهذا الذي يهلون به؟ فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، أي أن بعضهم يعني زاد شيء من الألفاظ في التلبية: لبيك ذا النعماء والفواضل ونحو ذلك، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، وهذا هو الأفضل، هو لزوم تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس في الصحيح قال: منا المكبر ومنا الملبي، وما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أحد منهم. قال: وقال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. يعني لما خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت نيتهم هي الحج، لم يكونوا ناوين للعمرة، وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، ويرون أن العمرة في أشهر الحج من الباطل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال هذه العقيدة، ولذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام بالعمرة كما سيأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في 25 من ذي القعدة، ووصل إلى مكة في 24 من ذي الحجة. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. قبل ذلك اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام قبل دخول مكة، وهذا الاغتسال مستحب، أن يغتسل الإنسان قبل دخول مكة. وكان ابن عمر يبيت بذي طوى، فإذا أصبح اغتسل ثم دخل مكة. وإن تيسر ذلك فذاك، وإلا فالمسافة بين موضع الميقات إلى مكة ليس ببعيد، يعني مثلا الآن من جاء من اليمن سيحرم من ميقات أهل اليمن وهو يلملم، وبين يلملم وبين مكة أو الحرم نحو من ساعة ونصف، يعني المسافة ليست ببعيدة. هو إذا جاء إلى الميقات سيغتسل ويتنظف ويلبس ثياب الإحرام، ففي مثل هذه الحال لو دخل مباشرة إلى الحرم فقد حصل المقصود، بخلاف لما كان السفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل والرواحل يأخذ مسافات أكثر، ويصيب الإنسان ربما من العرق وتغير يعني الرائحة ونحو ذلك، ما يحتاج معه إلى أن يغتسل. طيب نذهب. فعلى كل الأمر فيه واسع. قال: حتى إذا أتينا البيت، يعني المسجد الحرام، ويستحب عند دخول المسجد الحرام الاتيان بأذكار دخول المسجد كسائر المساجد. قال: استلم الركن، يعني أول ما يبدأ المحرم يبدأ بالطواف، يأتي إلى الحجر الأسود، وهو المراد بقوله استلم الركن أي الحجر الأسود. وقد جعل الآن علم أخضر، ضوء أخضر يدلك على موضع الحجر الأسود، أحيانا مع الزحام وكثرة الطائفين ما تستطيع أن تصل إلى الحجر الأسود، فيجعل لك هذا العلم علامة على محاذاة الحجر الأسود حتى تبدأ الطواف من عنده، تبدأ الطواف من عند الحجر الأسود. فيستحب استلام الركن الحجر الأسود، أن يستلم، إذا استطاع الإنسان يستلمه ويقبله فعل ذلك، ما استطاع يستلمه بيده ويقبل يده، ما استطاع يستلمه بعصا ويقبلها، ما استطاع يشير إليه إشارة فقط من غير يعني تقبيل. واضح؟ إما أن يستلم الحجر بيديه ويقبل الحجر، أو يستلم الحجر بدون تقبيل اليد، أو يستلمه بعصا ويقبل العصا، وإذا ما استطاع يشير إشارة فقط عند محاذاة الحجر الأسود، ثم يبدأ بالطواف، أو يكبر الله أكبر ويبدأ بالطواف. قال: فطاف سبعا، أي سبعة أشواط، يجعل البيت عن يساره، يعني هذه الكعبة. طيب، هنا الحجر الأسود، سيبدأ الطواف من هذا الموضع، من الحجر الأسود، حتى يصل إليه هذا شوط، ثم هكذا سبعة أشواط. يستحب في طواف القدوم الاطباع، يستحب الاطباع، والاطباع أن يضع وسط الثوب الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفه على الكتف الأيسر، هكذا. الآن المحرم وضع الرداء على كتفيه قبل أن يطوف، عندما يحرم يغطي كتفيه، ليس من أول الإحرام بالطبع، لا، يبقى هكذا حتى إذا جاء عند البيت يريد أن يطوف يفعل هكذا، يكشف الكتف الأيمن ويضع طرف الرداء على الكتف الأيسر، هذا يسمى اطباع. هذا الاطباع مستحب في طواف القدوم، أول ما يقدم الإنسان إلى البيت ويشرع في الطواف يستحب له أن يطبع. هذا الأمر أول. الأمر الثاني الذي يستحب كذلك في طواف القدوم الرمل وسرعة المشي في الأشواط الثلاثة الأولى، في الأشواط الثلاثة الأولى. قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا، مشى رمل ثلاث يعني في الثلاث الأشواط الأولى، ويمشي في الأربعة الأشواط الأخرى. والطواف ينبغي للطائف أن يتنبه أن لا يطوف بين الحجر وبين الكعبة، لأن الحجر من الكعبة، فيطوف من وراء الحجر الذي يسمى بحجر إسماعيل، التسمية ليست صحيحة. طيب، لكن المقصود أن الحجر من البيت، من الكعبة، لأن قريش لما هدمت الكعبة وبنتها من أطيب مالها نقصت عليها النفقة فقصرت في البيت، قصرت في البيت، فيكون الطواف من وراء الحجر ليس من داخل الحجر. طيب، قال: فما رمل ثلاثا ومشى أربعا. ولا يشرع استلام شيء من الأركان إلا الركن، إلى الحجر الأسود والركن اليماني، الركن اليماني قبل الحجر الأسود، لأن هذه الكعبة عند فيها أربعة أركان، هذان يسمان ركنان الشاميان، وهذان يسمان ركنان اليمانيان، الكعبة الحجر الأسود والركن الذي قبله. الذي يستلم من البيت الركن الحجر الأسود والركن اليماني الذي قبله، هذا يستحب استلامه من غير تقبيل، إذا ما استطاع أن يستلمه لا يشير، يمر، بخلاف الحجر الأسود، إذا ما استطاع يستلمه فإنه يشير بيده. واضح؟ أما بقية الأركان فإنه لا يستلم منها شيء لعدم فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومعاوية رضي الله عنه لما اعتمر مرة في وقت إمارته طاف واستلم الأركان كلها، فأنكر عليه ابن عباس، فقال معاوية: ليس في البيت شيء مهجور. قال: لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. نعم. قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت، بعد الانتهاء من الأشواط، أشواط الطواف الشوط السابع. بالنسبة للرمل قبل هذا، بالنسبة للرمل قلنا يستحب في طواف القدوم الرمل، هو سرعة الخطى في المشي. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن لم يكن معه رفقة تحتاج إلى 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 عناية وعدم إشقاق عليهم، كإنسان لوحده أو برفقة أصحابه ونحو ذلك. أما النساء ومن معه مثلا والديه أو كبار في السن أو مريض أو نحو ذلك، فهذا لا يرمل، لأن في ذلك مشقة على من معه، فيترك الرمل. قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيستحب الاتيان بهذه الآية عند مقام إبراهيم. قال: وصلى ركعتين. وصلاة ركعتين عند المقام مستحبة، فجعل المقام بينه وبين البيت، جعل المقام بينه وبين البيت، يعني يجعل مقام إبراهيم هنا ويصلي هنا، يصلي هنا ويجعل المقام بينه وبين البيت. إذا تيسر هذا أن يصلي الإنسان عند المقام فعل، إذا لم يتيسر كثرة الزحام فيصلي ولو في مكان بعيد في داخل الحرم إلى جهة المقام، إن لم يتيسر في أي موضع صلى من الحرم، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الخطأ أن يصلي عند المقام والناس يطوفون فيقطع الناس عليه صلاته، هذا خطأ، فيتنبه لهذا. يعني ليس شرطا أن تصليها عند المقام ولو كنت بعيدا في أي موضع من الحرم. قال: وفي رواية أنه قرأ في الركعتين: قل هو الله أحد. قل يا أيها الكافرون، يقرأ قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى. قال: ثم رجع إلى الركن واستلمه، يعني إلى الحجر الأسود، بعد أن صلى ركعتين عند المقام رجع واستلم الحجر الأسود. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، أي جبل الصفا، وهو جبل صغير قريب من البيت. قال: فلما دنا من الصفا، هناك الآن إشارات في الحرم موجودة، يعني مكان الذهاب إلى الصفا. قال: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. منهم من قال يقتصر على هذه الآية، ومنهم من قال يكملها. قال: فرق عليه حتى رأى البيت. وكان هذا أمرا ميسرا، أما مع البنايات الجديدة التي حصلت اليوم والتوسعة، أصبح قد يشق على من صعد على الصفا أن يرى البيت، فلهذا لا يشترط ذلك أو لا يشق على الإنسان على نفسه، فيقف أي موضع من الصفا ويتوجه إلى جهة الكعبة وإن لم يرها. قال: فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، يعني في كل مرة يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ما يتيسر، ثم ينزل يديه ويأتي بالدعاء مرة أخرى 3 مرات يدعو فيما بينهما. فإذا انتهى من 3 نزل وذهب إلى المروة، إلى جبل المروة. قال: ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا نصبت قدماه في بطن الوادي سعى. والآن جعل علامة، علم أخضر يشير إلى أنك الآن في بطن الوادي، فإذا وصلت إلى هذه العلامة يستحب السعي، يعني سرعة الخطى والمشي أو الجري الخفيف. إلى أن تصل إلى العلم الآخر نهاية بطن الوادي ثم تمشي. قال حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يأتي بالدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم المرة الثانية، ثم المرة الثالثة. فإذا انتهى المرة الثالثة انطلق إلى الصفا ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى، وهكذا يبدأ بالصفا وينتهي الشوط السابع في المروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. نعم، قال عليه الصلاة والسلام لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. لماذا؟ حتى يكون مثله متحللا، وحتى يطيب خاطرهم، لأنهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا شق ذلك عليهم، وكما يعني ذكرنا أنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال هذه العقيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي أي أصبح قارنا، القارن الذي يسوق الهدي معه، فيبقى محرما حتى ينتهي من أعمال الحج في اليوم العاشر فيتحلل. وأما من لم يسوق الهدي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل، الآن أتى بعمرة كاملة فيتحلل منها، وقال ذلك ما سمعنا تطيبا لخاطرهم، لولا أن معه الهدي لجعلها عمرة. ولهذا عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك أحل الناس ولم تحل أنت، حل الناس ولم تحل أنت، قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فقال فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، يعني يتحلل من إحرامه ويصير بذلك متمتعا، وليجعلها عمرة. ومناسك الحج أو أنواع الحج ثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد، سيأتي كلام عليها في موضعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأمر الصحابة أن يتمتعوا، أن يأتوا بالعمرة ويتحللوا منها ثم يهلوا بالحج في اليوم الثامن. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد، يعني هذا الآن التحلل من العمرة وفعل العمرة في أشهر الحج، هل هذا في هذا العام فقط أو أنه للأبد، يعني حكم عام، حكم شرعي عاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى قال دخلت العمرة في الحج مرتين، أي قال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج لا بل لأبد أبد، يعني هذا حكم عام، تشريع عام أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج. قال وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التي كانت معه وكانت 30 بدنة. قال فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها، أنكر عليها أنها حلت من إحرامها وهم أتوا يريدون الحج فاستغرب ذلك منها فأنكر عليها، قالت إن أبي أمرني بهذا، يعني أن أتحلل. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. قال فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال صدقت صدقت، يعني أنا أمرتها بذلك، فلم يقل عليه شيئا، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال لعلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي ماذا قلت لما أحرمت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. وهذا فيه جواز تعليق الإحرام بإحرام فلان، أن تقول عند الإحرام اللهم إني أهل بما أهل به فلان، أو أحرم بما أحرم به فلان، لكن لابد من التعيين قبل الطواف حتى يجزم بحجه الذي يريد. قال فإن معي الهدي فلا تحل، يعني ابقى قارنا مستمرا في الإحرام. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم علي به علي من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، هم قليل، يعني أكثر الصحابة لم يكونوا قد ساقوا الهدي، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، ومن ساق الهدي بقي محرما على إحرامه كالنبي صلى الله عليه وسلم وعلي ومن كان معه ممن ساق الهدي، فهؤلاء يعني حجوا قارنين. طيب، قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. يوم التروية هو يوم 8 من ذي الحجة، وسمي بذلك لأنهم كانوا يرتوون فيه الماء، كانوا يجمعون الماء ويأخذونه معهم إلى عرفة، لأن الماء كان قليل فسمي بيوم التروية. توجهوا إلى منى، ومنى أقرب مكان إلى المشاعر. قال فأهلوا بالحج، يعني الذين اعتمروا وتحللوا أهلوا بالحج في اليوم 8، اليوم الثامن يهل الحاج بالحج، كل واحد يهل من مكانه الذي هو فيه. قال وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فتصلى صلوات الخمس في اليوم 8، تصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا من غير جمع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي الفجر في اليوم 9، يصلي الفجر في اليوم 9. نعم، فيكون ذهابه من منى إلى عرفة في الضحى، يعني بعد طلوع الشمس، لكن لو ذهبت الرفقة في الليل، لو أن إنسان الآن حج مع حملة، أصحاب الحملات ربما يذهبون في الليل إلى عرفة، يذهب معهم لا بأس، ولا يعني يجب عليه أن يبقى في منى حتى يصلي فيها الفجر فتفوته الرفقة، بل يذهب مع رفقته. والمبيت بمنى في اليوم 8 هو مستحب، ليس بواجب. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، يعني بعد أن صلى الفجر في اليوم 9 بمنى. قال وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، ونمرة موضع بجانب عرفة وليس من عرفة، والمسجد الذي في عرفة أوله في عرنة في عرنة والنصف الثاني في عرفة، فهو موضع يعني قريب جدا من عرفة ملاصق لكن ليس من عرفة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر خيمة تنصب له حتى يرتاح فيها في هذا الموضع يسمى نمرة وهو ليس من عرفة. قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عندنا نمرة وعندنا عرنة، نمرة وعرنة وعرفة نعم. أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، ونمرة هي موضع بين المزدلفة وعرفة، بين المزدلفة وعرفة. وكان العرب يعني يقفون في خارج الحرم، يقفون في خارج الحرم بخلاف قريش فإنها كانت يعني تقف في الحرم. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرنة وهي كما ذكرنا قريب من عرفة، ليست نمرة، العرنة التي هي إيش؟ التي هي المسجد الذي في عرفة في أولها في عرنة، النصف الأول تقريبا في عرنة والنصف الثاني في عرفة. طيب وعرنة ليست من عرفة، عرنة ليست من عرفة، ولهذا إذا صلى الإنسان في المسجد في عرفة في يعني صلاة الظهر والعصر وأراد أن يقف يخرج من هذا الموضع لأنه ليس بعرفة، يقف في الموضع الذي فيه في جهة عرفة. قال ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. طيب نقف هنا إن شاء الله، نكمل في الدرس القادم بإذن الله. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.